بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن قريشا صالحوا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فاشترطوا عليه أن من جاء منكم لا نرده عليكم، ومن جاء رددتموه إليهم فأبعده، ومن جاء رددتموه علينا. فقالوا: يا رسول الله، أنكتب هذا؟ قال: نعم، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله، ومن جاء منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا. الحديث رواه أحمد ومسلم. هذا الحديث جزء من معاهدة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع قريش في صلح الحديبية، والذي وقع في السنة السادسة من الهجرة في موضع الحديبية الذي هو قريب من مكة، قريب من الحرم من جهة الشرق، أو من جهة من جهة الشرق أو من جهة الغرب، قريب إلى مكة من جهة الغرب، وهو اليوم يقع بين مكة وجدة. هذا الموقع خرج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من المدينة بعد أن رأى رؤيا، رأى أنه هو وأصحابه رضوان الله عليهم يطوفون ببيت الله الحرام وهم محرمون، وقد ساقوا معهم الهدي. وروي الأنبياء حق، بل هي ضرب من ضروب الوحي. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أذن له أن يذهب إلى مكة ليعتمر، فأخبر أصحابه بذلك، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة ومعه 1500 شخص من أصحابه رضوان الله عليهم، ومعهم بعض النساء. ولما وصلوا إلى الحديبية بركت الناقة، وقال الناس إنها خلأت، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما خلعت القصواء، ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة. وعلم أن الله جل وعلا قد قدر له أمرا في ذلك الخروج. هذا الأمر الذي وصفه الرب جل وعلا بأنه الفتح، كما أنزل في ذلك سورة الفتح: وهم عائدون قافلون من الحديبية إلى المدينة، أنزل الله جل وعلا هذه السورة: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. إلى آخر السورة، أنزلها كاملة. وسمى الله جل وعلا هذا الصلح بالفتح، ذلك لأن الموقف بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش قد تغير تغيرا جذريا. فبعد أن كانت قريش أقامت الحرب بينه وبين بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم، تحول الحرب إلى مهادنة 10 سنين يضعون الحرب بينهم، وأوجدوا نوعا من الاتصال. هذا الاتصال ظن المسلمون في أول الأمر أن فيه ما لا يتناسب مع مكانتهم، إلا أنه اتضح في آخر الأمر أن هذا الشرط كان أسلوبا من أساليب الضغط على قريش، حتى إنها طلبت إلغاءه، لأنها اشترطت أن من يسلم من قريش ويذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام يعيده إليهم، وأن من ارتد من المسلمين ولجأ إلى قريش فإن قريش لا ترده. ظنوا في هذا نوع من التميز لقريش، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن من يرتد من المسلمين ويعود إلى قريش نحن لسنا في حاجة إلى أن يعود إلينا، لا نحتاج إليه أبدا، لأن من ارتد حكمه أن يقتل، فلو جاء أو ردوه إلينا لتعين قتله، ولربما قال الناس إن محمدا يقتل أصحابه. وأن من ارتد بعد أن آمن وأسلم وذاق حلاوة الإيمان فهذا لا خير فيه. والواقع لو نظرنا في الواقع لما وجدنا شخصا قبل الإسلام وتغلغل الإيمان في قلبه ثم هو يرتد. ولذلك هرقل سأل أبا سفيان عن أحوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هل يرتد منهم أحد بعد أن يؤمن؟ قال لا، وعلل هرقل هذا الأمر، قال وكذلك يعني أن الإيمان إذا تغلغل في القلب وخالطت بشاشته القلب فإن الإنسان لا يتحول عنه. ولذلك هذا الشرط كأنه لا أثر له. وأما من أسلم في هذه الفترة بين صلح الحديبية وبين فتح مكة، أسلم عدد كبير، أسلم عدد كبير، اكتشفوا وتبين لهم أن هذا الدين دين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو الدين الحق. ولو نظرنا إلى عدد من أسلم في هذه الفترة، أسلمك خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وغيرهما ممن أسلم وهاجر، حتى أنزل الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك هم أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. يعني في ميزة، والمراد بالفتح هنا صلح الحديبية. هؤلاء الذين أسلموا جهارا، وأما الذين أسلموا سرا فكانوا كثيرين، حتى إن الله سبحانه وتعالى من حكمته أنه حال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين دخول مكة في السنة السادسة، وكان صلى الله عليه وسلم مهيئا للدخول، وقد استعد أصحابه وبايعوا على الموت، لكن الله جل وعلا قال: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء، لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إذا كان في هذه الفترة عدد كبير من المؤمنين في مكة آمنوا وأسلموا وكتموا إيمانهم وأسروه. أيضا هذه الفترة التي مكثت عامين، من عام 6 إلى عام 8، لما عقد الصلح بين المسلمين وبين الكفار، أخذ كثير منهم يفكر وينظر أين العاقبة وأين الصالح العام، فوجدوا أنه في الإسلام، فأسلم عدد كبير منهم. إذن فصلح الحديبية كان محطة وكان منطلق تغير في التعامل بين المسلمين وبين كفار مكة. لذلك هذا الشرط الذي ضربته قريش وظنت أنها تميزت على المسلمين وعلى النبي صلى الله عليه وسلم عاد عليها بالوبال، لأن أبا جندل جاء وهو في قيده، يرسف في قيده، وألقى بنفسه على المسلمين، وحاول النبي صلى الله عليه وسلم أن يستثنيه من العقد، وأصر أبوه سهيل بن عمرو لا بد أن ينفذ فيه الشرط، ونفذ الشرط، يعني نفذ النبي صلى الله عليه وسلم الشرط، وكان ذلك أمرا صعبا على المسلمين، حتى إنهم يعني تجرأ منهم من تكلم: كيف يوافق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشرط؟ ونبه النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى أن هذا الشرط هو من عند الله، والذي أقره هو الله، إني رسول الله، هكذا أجابهم: إني رسول الله. فلما فطنوا وتنبهوا سلموا. وكذلك أبو بصير رضي الله عنه باقت به الحياة في مكة، مما تسلط عليه أعداء الله يعذبونه، ففر ولجأ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء أهله من قريش يريدون أن يطبق النبي صلى الله عليه وسلم في حقه الشر، وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه الوفي الأمين، وأسلمهم أو سلمهم أبا بصير، ورجعوا وهم فرحون أن النبي صلى الله عليه وسلم وفى لهم بالشرط، وأن هذا الذي فر منهم سيعيدونه إلى مكة. وما أن وصلوا ذا الحليفة ميقات أهل المدينة، جلسوا يرتاحون ليواصلوا السفر، وجاءوا بطعام من التمر يأكلونه، وأرادوا أن يتألفوا هذا الشريد الذي فر من عندهم. قدموا إليه الطعام، حلوا وثاقه وجاراهم في الملاطفة، وأكل معهم من التمر، ورأى السيف في يد أحدهم فسأله: كيف سيفك هذا؟ ولعله يعني صدقك في مواضع. قال: أجل، سيفي هذا صدقني، وسيفي هذا كذا، وأخذ يثني على سيفه. فقال: أرنيه. يريد أن ينظر إليه ويراه، وأعطاه السيف، فما كان منه إلا أن ضربه به وقتله انتقاما لنفسه وفرارا من هذه المسألة التي جاءوا من أجلها من مكة. ولما رأى الشخص الآخر ما حدث بالأول، لاذ بالفرار عائدا إلى المدينة مستنجدا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ودخل المسجد يعدو وهو يطلب النجدة والحماية من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأن أبا بصير قتل الرجل الذي جاء يأخذه ويريد قتله. وهنا يلمح النبي صلى الله عليه وسلم بخطة على أبا بصير يتنبه لها وينفذها، فإنها هي الطريق الأسلم. فقال: ويل من، هكذا في بعض الروايات، وفي بعض الروايات ويل أمه، مسعر حرب هو لو علم به أصحابه. ويل من، مسعر حرب هو لو علم به أصحابه. وتفطن لها أبو بصير وانتقل من المدينة إلى سيف البحر، وجمع كل من فر من قريش بدينه، وشكلوا جبهة وقفوا فيها ضد قريش، حتى إن قريش أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أبطل هذا الشرط. من أسلم من أهل مكة وجاء إليك لا ترده، احتضنه واقبله. وأما الشرط الثاني فهو باطل بطبيعته، لأنه لم يقع أن ارتد أحد من المسلمين ولجأ إلى أهل مكة. واتضح للمسلمين رضي الله تعالى عنهم الحكمة البالغة التي كانت في هذا العقد، والأثر الظاهر نتيجة هذا الشرط الذي ظاهره يعني التضييق على المسلمين. وأما النساء فإنهن لم يدخلن في الشرط ابتداء، لأن الله تعالى أنزل وحيا بأن المؤمنات إن جئن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فليبايعهن وليقبل منهن وليقبل هجرتهن بعد أن يبايعهن تلك المبايعة التي فيها شيء من التفصيل، بايعهن على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف. هكذا كانت بيعة النساء. وبايع النبي صلى الله عليه وسلم من جاء من النساء، لأن النساء لا ينطبق عليهن ذلك الشرط. هذا الحديث والذي قبله علق عليهم الشوكاني بقوله قوله وأبي الحسين، قال بضم الحاء المهملة وفتح السين المهملة أيضا وسكون الياء بلفظ التصغير، وهو والد حذيفة رضي الله عنه رضي الله عنهما، فيكون لفظ الحسين عطف بيان من كلمة أبي. هذا لو كسرت، لكن هنا ما يصلح الكسر لأن المراد به مع أبي. قوله فاشترطوا عليه أن من جاء منكم، يعني هذا شرط قريش. في لفظ البخاري الآتي بعد هذا أن سهيلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعلى أن لا يأتيك منا رجل. ولهذا لما قال رجل خرج المفهوم وهو المرأة، وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. قوله فقالوا يا رسول الله إلى آخر الكلام. قال سمى الواقدي يعني في كتابه المغازي جماعة ممن قال ذلك، يعني راجعوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقبل هذا الشرط ويعطيه للكفار. قال من هؤلاء من ذلك جماعة ممن قال ذلك، منهم أسيد بن حضير وسعد بن عبادة. قال وذكر البخاري في المغازي أن سهل بن حنيف كان ممن أنكر ذلك أيضا. وقال الحافظ في الفتح وقائل ذلك يشبه أن يكون هو عمر رضي الله تعالى عنه. قال ولابن عائذ من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه نحوه. قال وسيأتي بعد هذا الحديث بسط قصة صلح الحديبية أو قصة الصلح يعني صلح الحديبية. قال وقد أطال ابن إسحاق في القصة وزاد على ما عند غيره لأنه عني بمسألة المغازي والسير. وقد استدل المصنف رحمه الله يعني المجد بن تيمية بالحديثين المذكورين على جواز مصالحة الكفار على ما وقع فيهما، يعني وإن كان فيهما شيء ظاهره أنه غبن للمسلمين. قال وسيأتي بسط الكلام في ذلك. ثم بعد ذلك أورد المؤلف حديث وصلح الحديبية ونقله كما مر بنا من سيرة أو من مغازي عروة، فإن عروة بن الزبير له كتاب ألفه في المغازي، وكذلك ما نقل عن المسور يعني بن المخرمة ومروان، وكل هؤلاء تكلموا في مسألة صلح الحديبية. قال يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه. قال خرج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زمن الحديبية، يعني السنة التي جرت فيها قصة الحديبية، وكانت في السنة السادسة من الهجرة، حتى إذا كان ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن خالد بن الوليد بالغمين في خيل لقريش طليعة، يعني أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن خالد بن الوليد خرج يستكشف، لأن خالد في ذلك الوقت كان من المشركين وكان من قادتهم، قادة الخيل، خرج يستطلع كأنه بلغهم أن المسلمين قادمون إلى مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خرج محرما يريد العمرة، خرج محرما يريد العمرة ولم يريد القتال، ولذلك كان يعني على غير استعداد للقتال، وإن كان معه أو مع بعض أصحابه شيء من السلاح فهو مما خف حمله لأنهم كانوا محرمين. قال إن خالد بن الوليد بالغميم، ها ما اسمع، إن خالد ابن الوليد ما تكون منونة لأنها مضافة، إن خالد ابن الوليد، إن اسم، إن وخالد اسم إن منصوب، وابن صفة لخالد، وابن مضاف والوليد مضاف إليه. إن خالد ابن الوليد، نعم، وهذا الذي عندنا، أنت عندكم منون؟ ها؟ لا، عندنا مضبوطة بفتحة واحدة. إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة، يعني خرجوا طليعة، فخذوا ذات اليمين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد أن يصطدم بجيش خالد، ولذلك أخذوا ناحية اليمين حتى نزلوا بالحديبية، فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة قال فانطلق يركض نذيرا لقريش، اي ان خالد ما انتبه لهم لما اخذوا ذات اليمين، واتجهوا الى ان وصلوا بقترة، والمراد به موضع او مكان تتجمع فيه المياه، هو موضع الحديبية. قال فوالله ما شعر بهم خالد حتى اذا هم بقترة، فانطلق يركض يعني خالد نذيرا لقريش، اي منبها ومحذرا ومبينا لقريش ان اهل مكة او ان اهل المدينة قدموا. وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به ناقته، يعني حتى اذا وصل الثنية عادة المكان العالي او الجبل الصغير، يعني حتى وصل الى مكان بمجرد ما ينزل منه يصل الى مكة، يدخل مكة يعني في حدود الحرم، بركت ناقته صلى الله عليه وسلم. فقال الناس حل حل، وحل هذا اسم فعل يزجر به، تزجر به الناقة، يعني يريدون ايقاظها ويريدون من الناقة ان تقف لتنطلق. حل حل. قال فألحت، اي فبركت ولم تتحرك، يعني في اول الامر الناس كانوا يظنون انها يعني تريد ان تستريح قليلا او اصابها شيء طارئ، ولذلك حرصوا على ان يوقظوها ويحركوها، فلما راوها قد بركت ولا امكان لتحركها قالوا مقالتهم المشهورة، قال فقالوا خلعت القصواء. خلعت القصواء، القصواء اسم الناقة، وخلعت بمعنى انها كلت وتعبت واصابها هذا التعب. فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يرد عليهم ما خلعت القصواء، يعني انتم تظنون ان الامر طبيعي، ان الامر طبيعي وان المسألة عادية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اوحى الله اليه بان المسألة ليست عادية وانما امر قدره الله تعالى. قال ما خلعت القصواء، وما ذاك لها بخلق، وما ذاك لها بخلق، يعني ليس من عادتها ان تتعب، ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة، ولكن حبسها حابس الفيل، اي كما حبس الله جل وعلا الفيل الذي جاء به أبرهة من الحبشة قبل 60 سنة في ذلك الوقت، ومنعه من دخول مكة، وكان إذا وجهه السائس نحو مكة لا يتحرك، وإن وجه لأي جهة أخرى انطلق. هذا الفيل والذي ذكره الله تعالى في كتابه ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، إلى آخر السورة. هو الذي حبس الناقة، لكن الحبس مختلف. حبس الفيل كان بسبب الظلم، وكان فيه شيء من البغي، والله سبحانه وتعالى حام بيته، لأن الفيل وأصحاب الفيل إنما جاءوا ليهدموا بيت الله وليعيثوا في الأرض فساد. وأما حبس الناقة فلم يكن لذلك، وإنما كان لتعظيم بيت الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما يأتوني بشيء يعظمون فيه بيت الله إلا أجبتهم. ولذلك كان الحبس، حبس الفيل كان عذابا ونقمة، وحبس الناقة كان رحمة، كما أخبر الله تعالى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. هذا ما صرح به الرب جل وعلا في كتابه، وأصبح قرآنا يتلى. إذن فالحبسان مختلفان، وإن كان ظاهرهما من حيث العمل شيء واحد، لكن من حيث النتيجة والغاية والهدف أمران مختلفان. قال: فقال الناس خلعت القصوى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلعت القصوى وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. قال: والذي نفسي بيده، وهذه اليمين التي كان صلى الله عليه وسلم كثير ما يقسم بها، ومعناها يعني الذي بيده روحي، متى شاء قبضها ومتى شاء أرسلها، ومعناها أني أفوض نفسي، أفوض الأمور كلها له، فهو الذي يتصرف فيها التصرف اللائق. قال: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. وهذا الأمر وهذا القول من النبي عليه الصلاة والسلام فيه إشعار بأن الله تعالى فوض إليه أمر مكة، وبأن الله سبحانه وتعالى أعطاه مكة، وبأنه سبحانه وتعالى ترك إليه الأمر. ولذلك يقول: إذا جاءوا بأي شيء يعظمون فيه بيت الله أنا مستعد على أن أتجاوب معهم. ومفهومه أنهم إذا لم يفعلوا ذلك فله أن يأخذ ويعمل بما يعظم به بيت الله. قال: ثم زجرها فوثبت، يعني بعد أن قال هذه المقالة زجرها، يعني زجر الناقة فقامت. قال: فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية، أي فركب ناقته وعدل عن هذا الطريق اللي هو مجرد الثنية التي ينزل بها على مكة، وأهل مكة على استعداد أن يقاوموا، غير الطريق إلى أن جاء إلى موضع الحديبية. ثم لأن الحديبية هي على مشارف الحرم، قال: ثم أو فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل يتبرضه الناس تبرضا. والمراد بالثمد يعني بئر الماء فيها قليل، والناس يجمعون الماء الذي ينبت منها بحيث هو لا يكفيهم، لكن كل واحد أو كل مجموعة تنتظر حتى يتجمع شيء من الماء فيأخذونه ليستخدمونه في شربهم وفي حاجتهم. والنزول نزول 1600 شخص، يعني في هذا الموضع كان صعبا إذ الماء غير متوفر. ولذلك نبه إلى هذه الجزئية فقال: على ثمد قليل يتبرضه الناس تبرضا، فلم يلبث الناس حتى نزحوه، يعني نزحوا كل الماء. وشكي إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم العطش، يعني نفد الماء والناس يريدون الماء ليشربوا. وهنا يؤيد الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بمعجزة من المعجزات، فانتزع النبي صلى الله عليه وسلم سهما من كنانته، والكنانة هي مجمع السهام، يضع فيها الإنسان السهام ويربطها في وسطه، فأخذ سهما من هذه السهام ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، يعني في الثمد، يعني في البئر. فوالله ما زال يجيش، يعني هذا السهم لما غرز في البئر بدأ يظهر الماء، والماء يفور، يجيش بمعنى يفور لهم بالري أي بالماء حتى صدروا عنه، يعني إلى أن شربوا كلهم واكتفوا ولا يزال يجيش. وهذا من ما أجرى الله جل وعلا من خوارق العادات على يد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، واعتبر معجزة من معجزاته ودليلا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. وهذا الموقف تكرر، يعني أكثر من مرة. في هذه المرة كان نتيجة غرس السهم في البئر، وفي غيره من المواطن كان يحدث بأن يفيض الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، كما حدث في غزوة تبوك يوم أن جيء بالمزودة أو بالمزادة التي كانت عليها امرأة، عطش الناس وكانوا على غير ماء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا والمقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنهما أن يلتمس للناس الماء، فجلسوا يلتمسون، وإذا بامرأة على ناقة بين مزادتين، والمزادة عبارة عن قربة كبيرة يزيدون فيها من الجلد زيادة على جلد الشاة أو جلد الخروف، فسألوها أين الماء، فقالت: عهدي بالماء مثل الآن بالأمس، يعني بعد ما ملأت الماء صارت 24 ساعة. فقالوا لها: إذن تعالي. وأخذوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي خائفة مضطربة، لكن عندما جاءت أمنها صلى الله عليه وسلم وأمنها الناس واستأذنوها وأخذوا المزادة وفتحوها زال يجيش لهم بالري أي بالماء حتى صدروا عنه، ومعنى صدروا عنه يعني اكتفوا واستغنوا. قال: فبينما هم كذلك إذ جاءهم بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة، يعني شاع الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم يريد دخول مكة، وبدأ أهل مكة يستعدون لمنعه من الدخول، ولذلك أرسلوا إليه بديل بن ورقاء، وكان من قبيلة خزاعة، في نفر يعني في عدد وجماعة من قومه، وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم. عيبة النصح، العيبة هو الشيء الخاص، ومعنى كانوا عيبة نصح يعني كان قبيلة خزاعة بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم شيء من المودة ومن الملاطفة، وكان يعني يطمئن إليهم أكثر مما يطمئن إلى غيرهم. والعيبة في الأصل هو الشيء الخاص، يعني إما موضع وإما إناء يضع فيه الإنسان الأشياء الثمينة والأشياء التي يخشى عليها، يقال هذه عيبة فلان، يعني خصوصيته. وعيبة النصح يعني محل الاستشارة ومحل المناصحة، وكانت خزاعة يعني لها هذه المنزلة من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة، يعني ممن يعيش في تهامة، والمراد بتهامة يعني المكان المنخفض. مكة من تهامة، لكن الطائف من السروات، يعني مكان الجبال المرتفعة، وجزيرة العرب كان فيها أماكن منخفضة وأماكن مرتفعة، فما ارتفع يسمونه السرات، وإلى الآن نسمع سرات عبيدة وغيرها وسلسلة جبال السروات، والمكان المنخفض منها يسمى بتهامة، يسمى بإيه؟ بتهامة. يعني هؤلاء الذين يسكنون في الأماكن السهلة في المنخفضات كان أقرب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام هم خزاعة، ولهذا قال هنا: من أهل تهامة. فقال: إني تركت كعب بن لؤي، يعني هذا بديل بن ورقاء يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يبين، يقول له: أنا جئت إليك، ومعظم أهل مكة خرجوا يريدون منازعتك، فمن أجل ذلك جاء يناصحه كأنه يطلب منه أن يعود. فقال: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي، نزلوا إعداد مياه الحديبية، يعني نزلوا في كل المنطقة أو عند المياه التي هي في منطقة الحديبية، كأنهم يعني يريدون البحث عن الأماكن المناسبة والأماكن الملائمة، بحيث لو طال النزاع بينك وبينهم يكونون في مأمن، إذ الماء متوفر عندهم ولا يكون عندك ماء. قال: نزلوا إعداد مياه الحديبية، معهم العوذ المطافيل، والعوذ المطافيل يعني معهم النوق، معهم من الإبل التي إما حوامل وإما قد وضعت أولادها، يعني كأنهم استعدوا للبقاء زمنا طويلا. فمعهم الماء ومعهم الغذاء. الغذاء يتوفر من خلال اللبن الموجود في هذه النوق، فهي إما أن تكون قد وضعت أولادها فتكون مصدر غذاء ولبن، أو أنها قريبة من وضعها الأولاد. العوذ الإيش؟ المطافيل. وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت، يعني كأنه ينصحه أو يتناصح معه ماذا تريد أن تفعل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لم نجي لقتال أحد، ولكن جئنا معتمرين. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كلما جاء وفد، خاصة عندما جاء وفد الأحابيش، والأحابيش كانت مجموعة من القبائل تسكن مكة، هدفها العبادة وهدفها تعظيم بيت الله. ولذلك كل من جاء يعظم بيت الله إن وجد في مكة ما يسوءه ينصرونه. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم ورآهم، قال: هؤلاء الأحابيش. وأمرهم بأن ينفروا بين يديهم الهدية، يعني ما ساقه النبي صلى الله عليه وسلم من نوق من جمال ومن غنم، كانوا قد قلدوها وأشعروها وهيئوها، وضعوا في أعناقها الحبال، وهذا الذي يسمى بالتقليد. والإشعار يضعون عليها علامة على أنها هدي، ويجللونها، يعني يضعون عليها غطاء، هذا الغطاء علامة على أنها هدي، يعني أنها شيء مقدم يذبح عند بيت الله تعظيما لله جل وعلا، هذا هو الهدي. فلما نفر بين يديهم الهدي ورأوه، علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء للقتال، وإنما جاء معتمرا يريد زيارة بيت الله. ولذلك رجعوا إلى قريش واشتد بينهم الحديث، وقالوا لهم: نحن إنما كنا قعد يعني مكثنا في مكة، ما ناصرناكم على أن تمنعوا أحدا من بيت الله، وإنما ناصرناكم على أن تعظموا أو تتركوا الفرصة لمن يعظم بيت الله حتى يزوره. إلا أن قريش أصرت على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل عليهم مكة، أخذتهم العزة بالإذن، وقالوا: لو أننا أذنا له بدخول مكة ماذا تقول العرب؟ تقول العرب إن قريش خذلت، وإن محمدا صلى الله عليه وسلم استطاع أن يدخل عليهم مكة وأن يدخل عليهم في عقر دارهم. لا والله ما يدخلوا. وهكذا أصروا إلى أن انتهى الأمر إلى الصلح. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية لما بقي في هذا الموطن، جاءته وفود متعددة، قريش تبعث إليه وهو يبعث إليهم، في كل مرة يبعثون إليه ويبعث إليهم، تنتهي المفاوضات، يعني لا تنتهي إلى حل. ومن هؤلاء هذا الوفد الذي جاء عن طريق بديل بن ورقاء، فقال: ولكن جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم. أين نهكتهم الحرب وأضرت بهم؟ الحرب التي وقعت في السنة الرابعة من الهجرة، النبي صلى الله عليه وسلم حارب قريش 3 مرات. المرة الأولى في بدر وانتصر عليهم وقتل منهم 70 وأسر منهم 70، وفي المرة الثانية كانت الجولة لهم إذ قتلوا 70 من المسلمين في غزوة أحد، وفي المرة الثالثة كانت في غزوة الأحزاب، تجمعت قريش وغطفان واليهود وحاصروا المدينة، واستمر الحصار نحو شهر، ولكن الله أخزاهم ورجعوا منهزمين لأنهم ما استطاعوا أن ينالوا من المسلمين أو أن يحصلوا على شيء من ثمار المدينة أو غيرها. ولذلك بل يعني أعظم ما حدث أن تشتتت كلمتهم، حيث اختلفوا مع اليهود واختلفوا مع غطفان ورجعوا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما انسحبت الأحزاب، قال النبي عليه الصلاة والسلام مطمئنا المسلمين، قال إن قريش لن تقاتلكم بعد اليوم. وهذا الذي حدث، حيث ألقى الله سبحانه وتعالى في قلوبهم الرعب، لأن الله أخبر بأنهم نصر عبده وهزم الأحزاب وحده وألقى في قلوبهم الرعب، وأنزل في ذلك السورة المشهورة التي تسمى بسورة الأحزاب. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك تلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك بالنصر الذي نصرهم به. فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لهم، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.